بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
في الآيات التي سبقت بيّن ربنا جل جلاله حال المتكبرين المتعطرسين الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحي عن مجلسه الفقراء والمساكين، وبيّن ربنا جل جلاله أنه أعد لهم جهنم وما فيها من العذاب المقيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. بعد ذلك يبين ربنا جل جلاله حال المؤمنين الطيبين الذين عملوا الصالحات وأكثروا من القربات، يبين ما أعد لهم في الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وهذه عادة القرآن دائما، أنه يثني بعد ذكر أصحاب النار فيذكر أصحاب الجنة، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد وقر الإيمان في قلوبهم وترجمت عنه أعمالهم، فبعدما قالوا آمنا بالله استقاموا على أمره جل جلاله فعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وتطلقها العرب على كل فعلة طيبة، ومنه قول أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه يمدح زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: بنت الأمين، جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. وكما في قول الآخر: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. عملوا الصالحات أي أتوا بالأفعال الطيبات والخصال الحسنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن اسمها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خبرها قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال بعض المفسرين بل خبرها قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن، فتكون جملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جملة معترضة. وهذا قد تكرر في القرآن كقول ربنا الرحمن في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، وكقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وكقول القائل إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا والضمير يعود إلى رب العزة جل جلاله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإضاعة أيها الإخوة الكرام أصلها جعل الشيء ضائعا، أن يفقد من مظنة وجوده، وتطلق الإضاعة على عدم التمكين من الانتفاع بالشيء، تطلق مجازا على عدم التمكين من الانتفاع بالشيء. ومنه قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول الله عز وجل والله لا يضيع أجر المحسنين، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي أجر من أحسن منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملا، وكلمة عمل منصوبة على التمييز. ثم بيّن ربنا جل جلاله جزاءهم فقال سبحانه أولئك لهم جنات عدن. أولئك الإشارة للبعيد، أولئك دلالة على بعد منزلتهم وارتفاع مكانتهم عند الله. أولئك المؤمنون الذين عملوا الصالحات لهم جنات عدن، لهم جنات عدن. ومعلوم أيها الإخوان بأن الواحد من أهل الإيمان له جنة أو له جنتان، لكن الله عز وجل قال لهم جنات دلالة على سعتها وفساحتها، وأن الواحدة منها تصلح أن تكون جنات. أولئك لهم جنات عدن، جنات عدن هي سرة الجنة ووسطها، وسميت عدنا من العدن وهو الإقامة، يقال عدنت بالمكان إذا استوطنته، إذا اتخذته لي وطنا. ومنه قيل للمعدن معدنا لأنه مستقر باق. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وفي آيات كثيرة من القرآن الله عز وجل يقول تجري من تحتها الأنهار، هنا في هذه الآية قال من تحتهم الأنهار. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أي تجري من تحت الغرف أو من تحت المنازل مياه الأنهار. لكن الله عز وجل هاهنا عدل عن قوله تحتها إلى قوله تحتهم. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله وفي هذا العدول زيادة تقرير لإفادة معنى الملك، أي أنهم قد ملكوا تلك الجنات، فصار الطباف إليهم غرفا ومنازل ونعيما وأنهارا. تجري من تحتهم الأنهار،
وقوله تعالى الأنهار مقصود بها مياه الأنهار، كما في قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، هذا إيجاز بالحذف. وكما في قول القائل نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، أي أهل المجلس، تجري من تحتهم الأنهار، هذه الأنهار التي تجري من تحت أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. بيّن ربنا جل جلاله أنها على أجناس أربعة، فيها أنهار من ماء غير آس أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هذه كلها تجري من تحت أهل الجنة، تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون من الحلية وهي ما يتزين به المرء، يحلون فيها من أساور من ذهب، من الأولى ابتدائية ومن الثانية لبيان الجنس، من أساور جمع أسورة أو سوار، وهي من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ كما دل القرآن. والسوار أيها الإخوان هو ما يحيط بالمعصم من الذراع، الذي يلبس في هذا المكان يقال له سوار. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب، وفي سورة الحج بيّن ربنا جل جلاله أنهم يحلون أساور من ذهب وكذلك من لؤلؤ. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وكذلك في سورة فاطر يقول الله عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفي سورة الإنسان بيّن ربنا جل جلاله أن تلك الأساور من فضة، قال سبحانه وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فأهل الجنة ينعمون بهذه الأنواع الثلاثة، يحلون أساور من ذهب، يحلون أساور من فضة، يحلون أساور من لؤلؤ. قال أهل التفسير لما جرت عادة ملوك الدنيا أنهم يحلون بالأساور مثل ما قال اللئيم فرعون لعنه الله معترضا على موسى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من فضة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. عاب على موسى أنه ليس له أساور، فالله عز وجل جعل جزاء أهل الجنة في الجنة أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب وأساور من فضة وأساور من لؤلؤ. يقول الله عز وجل أولئك لهم جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. هذا نعيم آخر من نعيم أهل الجنة بعدما نالوا نعيم الشراب الحسن في الأنهار التي تجري من تحتهم، وبعدما نالوا نعيم التحلي لهم نعيم ثالث وهو نعيم اللباس. ويلبسون اللباس ما يستر البدن من قميص أو إزار أو رداء، اللباس هو ما يستر البدن من قميص أو إزار أو رداء. واللباس في الدنيا أيها الإخوان إما للوقاية من حر أو برد أو للتجمل والتزين، ومعلوم أن الجنة لا حر فيها ولا برد، قال الله عز وجل لا يرون فيها شمسا ولا ولا زمهرير، فلم يبق إلا التجمل والتزين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ويلبسون ثيابا، ثياب جمع ثوب وهو الشقة من النسيج. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أخلق يخلق أم نسيج ينسج؟ أخبرني عن ثياب أهل الجنة، هل تخلق خلقا بكلمة كن أم تنسج نسجا في الجنة؟ فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي ما من معلم أحسن منه، قال للصحابة: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما، يعني ما ينبغي لكم أن تضحكوا، مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى السائل وقال له: تشقق من ثمار الجنة، هذه الثياب تشقق عن ثمار الجنة. ويلبسون ثيابا خضرا، الله أكبر، بيّن ربنا جل جلاله لون ثياب أهل الجنة أنها ذات لون أخضر. قال أهل التفسير: وقد جعل الله ثياب أهل الجنة خضرا، لأن الخضرة هي أروح الألوان وأهدأها وأسلمها للعين وأدخلها للسرور على النفس. اللون الأخضر يريح العين، يهدئ النفس، ويدخل عليها السرور. وقد قال القائل: أربعة مذهبة لكل هم وحزن: الماء والخضرة والبستان والوجه الحسن. أربعة مذهبة لكل هم وحزن: الماء والخضرة والبستان والوجه الحسن. وهذه الأربعة في الجنة: الماء تجري من تحتهم الأنهار، والخضرة يلبسون ثيابا خضرا، والبستان بيّن ربنا جل جلاله في كثير من الآيات كقوله سبحانه: قطوفها دانية، كقوله سبحانه: مدهامتان، أي شديدتا الخضرة، كقوله سبحانه: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني أهل الجنة يعيشون في تلك الحال لهم. والماء والخضرة والبستان والوجه الحسن، أما الوجه الحسن فحدث ولا حرج، كما قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يلبسون ثيابا خضرا، هذه الثياب أيها الإخوان من نوعين في هذه الآية: من سندس واستبرق. أما السندس أيها الإخوان فهي ثياب رقاق رفاع تلبس مما يلي البدن لأنها ناعمة ناعمة، ثم بعدها ثياب من استبرق، والاستبرق هو غليظ الديباج الذي حلي بخيوط الذهب وله بريق. يعني الثياب الناعمة من سندس يلبسونها كدثار مما يلي البدن، ثم بعد ذلك الثياب الغليظة التي هي من غليظ الديباج الاستبرق والتي وشيت بخيوط الذهب ولها بريق يأخذ بالأبصار، تلبس من خارج. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ثم نعيم الرابع وهو نعيم الجلوس، قال الله عز وجل في وصف حالهم: متكئين فيها على الأرائك، يعني بعدما تمتعوا بالشراب وتمتعوا بالتحلي وتمتعوا باللباس، بعد ذلك هم متمتعون في هيئتهم، في جلستهم، في راحة بالهم، في طمأنينة قلوبهم، فما يكونون واقفين ولا مضطربين ولا يذهبون ويروحون، وإنما هم متكئون. والاتكاء قيل معناه الاضطجاع، قيل معناه التربع في الجلوس، التربع وهي جلسة دالة على التنعم والترفه، وهذا هو الأنسب لحالهم، كما بين ربنا جل جلاله في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، هذه السرر التي يتكئون عليها، وأكواب موضوعة، أكواب من ذهب، أكواب من فضة، ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة وهي الوسادة، وزرابي مبثوثة، والزرابي جمع زربية وهي السجادة الصغيرة التي تلقى في المداخل، وزرابي مبثوثة، مبثوثة هنا وهنا، متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرير الذي له حجال، السرير الذي له حجال. قال أهل التفسير: الحجلة قبة من ثياب تجعل على السرير تجلس فيه المرأة أو تنام، ولذلك قيل للسرير، قيل للنساء ذوات الحجال، يقال للنساء ذوات الحجال أو ربات الحجال. ما هي الحجال؟ جمع حجلة، سرير يكون عليه قبة، ولعل الأقدمين من جداتكم وأجدادكم يعرفون ذلك، لكن هكذا كان الحال إلى عهد قريب. قال الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. هناك الله عز وجل قال عن أهل النار: بئس الشراب، هنا يقول عن أهل الجنة نعمة الثواب. الثواب لغة يطلق على الجزاء، سواء كان جزاء على الخير أو على الشر، جزاء الخير بالخير وجزاء الشر بالشر، كما في قول الله عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا، وكما في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الله عز وجل: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هناك بئس الشراب وساءت مرتفقا، وليس لهم ما يرتفقون به، لكن من باب السخرية والتبكيت لهم. ها هنا حسنت مرتفقا، أي حسنت منزلا ومقاما وموضعا ومقيلا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أيها الإخوان، هذا الذي بينه ربنا جل جلاله في هذه السورة من أن الجنة الطيبة المباركة ذات النعيم المقيم هي جزاء عباد الله المتقين، قد بينه ربنا في آيات أخرى، كما في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال ربنا جل جلاله: وكان سعيكم مشكورا. وكما في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكما في قوله تعالى: والسابقون السابقون في سورة الواقعة، إلى أن قال: لأصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان فيهما فوائد. الفائدة الأولى: أنه لا سبيل لدخول الجنة إلا بالإيمان، هذا هو الشرط الأول. الإيمان هو أول باب لدخول الجنة، والإيمان معناه التصديق بالقلب والقول باللسان، ثم بعد ذلك تترجم عنه الأعمال. قول باللسان، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. ثانيا، من فوائد الآية: لا بد مع الإيمان من عمل صالح بفعل المأمورات واجتناب المنهيات أو المحظورات، لأن الله عز وجل قال: وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائد الآية أن الله جل جلاله يعظم نفسه. قال سبحانه: إنا لا نضيع أجر ما، إنا ما قال أنا، وإنا قال إنا، وهذا في القرآن كثير. ومن فوائد الآية أن الله جل جلاله يجزي المحسن بإحسانه ولا يضيع عليه شيئا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل الله جل جلاله يجزي المحسن بأكثر من إحسانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية التنويه بعظم شأن المؤمنين عند ربهم، أن الله عز وجل أشار إليهم بقول أولئك، أولئك ما قال هؤلاء. ثم من فوائدها سعة الجنة وعظم خلقها بدليل الجمع، أولئك لهم جنات واسعة فسيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير المؤمن في ظلها 100 عام ما يقطعها، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الآية أن الجنة التي وعد المتقون دار إقامة لا خروج منها، لأن الله عز وجل وصفها بأنها جنات عدن، وكلمة عدن قلنا معناها الإقامة، عدنت المكان إذا استوطنته، ومنه قيل للمعدن معدنا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ومن فوائد الآية أن هذه الأنهار تجري من تحت غرف أهل الجنة ومنازلهم، تجري من تحتهم. ومن فوائد الآية أن من نعيم أهل الجنة التحلي بالذهب، ومن فوائدها أن من نعيم أهل الجنة التنعم باللباس، ومن فوائدها أن لون ثياب أهل الجنة أخضر، ويلبسون ثيابا خضرا. ومن فوائد الآية أن ثياب أهل الجنة من أنعم الحرير وأحسنه ظاهرا وباطنا، من سندس واستبرق. ومن فوائد الآية الثناء على حال أهل الجنة وما أعد الله لهم من الثواب، كما قال ربنا سبحانه: نعم الثواب. ثم آخر تلك الفوائد أن أهل الجنة جعل الله برحمته منهم في حال ناعمة وحسنة دائمة، كما قال ربنا سبحانه: نعم الثواب وحسنت مرتفقة. أيها الإخوة الكرام، بعدما بين ربنا جل جلاله حال أهل النار وأهل الجنة، ما أعد الله عز وجل للكفار المتكبرين المتغطرسين، وما أعد للمؤمنين الطيبين المتواضعين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ضرب الله عز وجل للفريقين مثلا. قال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثل الرجلين. اضرب لهؤلاء المؤمنين والكافرين مثلا برجلين، حالهم يشبه حال رجلين، أحدهما هو مثل للكفار والآخر مثل للمؤمنين. وهذه الآية أيها الإخوان تنسجم مع مقدمة السورة التي قال الله عز وجل فيها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ليست الدنيا دار جزاء، وإنما هي دار بلاء. وكما قال ربنا سبحانه في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هذا حاله. يقول سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين. من الرجلان؟ أيها الإخوان، إما أن يكون مثلا لمحسوس، رجلان حقيقيان، وإما أن يكون مثالا مضروبا، مجرد مثال وليس له في الواقع حقيقة. لكن أكثر المفسرين قالوا هذا المثل على الحقيقة، والرجلان محمد صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. وقيل بل الرجلان أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي المؤمن الطيب، زوج أم سلمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكافر أخوه الأسود ابن عبد الأسد. وقال بعضهم بل هما مثلان لرجلان من بني إسرائيل. وقيل بل مثل لعيينة بن حصن وأصحابه الذين قالوا نحن سادات مضر وأهل الوبر والمدر، والمثل الآخر لسلمان وصهيب وقرنائهما من المؤمنين الصالحين. والذي عليه أكثر المفسرين أيها الإخوة الكرام بأن هذا المثل مضروب لرجلين من الأمم الغابرة ورثا مالا عن أبيهما، وكان نصيب كل واحد منهما 4000 دينار، أخوان شقيقان كل منهما ورث 4000 دينار. أما الكافر منهما فقد اشترى ب1000 دينار بستانا، وب1000 دينار تزوج امرأة، وب1000 دينار خدما وحشما، وب1000 دينار ابتاع دارا. جمع نعيم الدنيا في دار وبستان وزوجة وخدم. أما المؤمن فقد قال: اللهم إن فلانا قد ابتاع ب1000 دينار بستانا من بساتين الدنيا، وإني أبتاع منك من بساتين الجنة بهذه 1000، فتصدق بها. ثم لما تزوج الآخر ب1000 دينار قال: اللهم إن فلانا قد نكح امرأة من أهل الدنيا ب1000 دينار، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بهذه 1000، فتصدق ب1000 دينار. فلما ترى الخدم والأعبد قال: اللهم إن فلانا قد ابتاع من خدم الدنيا ب1000 دينار، وإني أبتاع منك من غلمان الجنة وحورها ب1000 دينار، فتصدق 1000 ثالثة. فلما اشترى الدار قال: اللهم إن فلانا قد ابتاع من دور الدنيا ب1000 دينار، وإني أبتاع منك من دور الجنة، فتصدق 1000 رابعة. ثم بدأ يكدح ويعمل، فأصابته سنة، يعني لحقت به حاجة واضطرار، فقال: لو أني قد أتيت أخي فاستعنت به لعله يستعملني في بعض عمله. يعني ما جاءه سائلا متسولا، وإنما جاءه يطلب عملا لينال منه أجرا. لكن أخاه الكافر بدأ يبكته ويوبخه ويسفهه ويسخر من فعله، ويقول له: قد ضيعت مالك وأذهبت ميراثك، ثم جئت بعد ذلك تطلب وتسأل. وأخذ بيد أخيه يطوف به في جنتيه ويريه ما هو فيه من النعيم إلى آخر القصة، وقد أكملها ربنا في سورة الصافات. بيّن ربنا جل جلاله حال أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم، ثم ما كان بينهم من حديث أو ونسة. قال قائل منهم وهو هذا المؤمن الطيب: إني كان لي قرين، كان لي صاحب أخ في الدنيا يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ يعني هل أنت تصدق يا مسكين بأن هناك قيامة وبعثا ونشورا وجنة ونارا، مثل ما سيقول بعد قليل: وما أظن الساعة قائمة. أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال، أي قال لهم الملك: هل أنتم مطلعون؟ قل لكم، يعني بصة كما يقولون على أهل النار، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه يتقلب في النار. قال له: تالله، أي والله، إن كدت لتردين، يعني لو سمعت كلامك واتبعت رأيك لترديت في النار معك. تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن الله أنعم علي بالإيمان وثبتني على الإسلام لكنت معك في الجحيم. هذا الذي ضرب الله عز وجل له مثلا. واضرب لهم يا محمد، اضرب للمؤمنين والمشركين مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين أي بستانين، وسميت الجنة جنة وتصغيرها جنينة لأن ما فيها مستور، مادة الجيم والنون تدل على الشيء المستور المخفي، ومنه قيل للطفل في بطن أمه جنينة، ومنه قيل للمخلوقات التي لا ترى جنة، ومنه قيل للإنسان الذي ذهب عقله مجنون. جعلنا لأحدهما جنتين بستانين من أعناب، يعني ما كان البستانان من جرجير ولا من بصل ولا من فجل ونحو ذلك، وإنما من أعناب، جنتين من أعناب، وهو الذي تسميه العرب كرما. وحففناهما بنخل، ما احتاج هذا الرجل الكافر إلى أن يبني سورا، ما يحتاج، وإنما سور الجنتين نخل. حففناهما أحطناهما، ومنه قول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين، أي محيطين حول العرش. ها هنا الله عز وجل حف هاتين الجنتين بالنخل، ثم بعد ذلك بين الجنتين ليس طريقا مسفلتا ولا حجارة، وإنما وجعلنا بينهما زرعا، جعلنا بين البستانين زرعا، أرضا جامعة للأقوات والفواكه مع الترتيب الحسن والشكل الجميل. تأملوا أيها الإخوان، بستانان من أعناب، والسور من نخيل، وبين البستانين زرع فيه الرمان والجوافة والمانجا والكمثرى وغير ذلك من الفواكه التي علمناها والتي لا نعلمها، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، جرت عادة أهل الزرع بأن مزارعهم أحيانا تحمل وأحيانا تخفق، أحيانا يكون الحصاد كاملا وأحيانا ناقصا، لكن من ابتلاء الله عز وجل لهذا الإنسان الكافر أن جنتيه، كلتا الجنتين، كل واحدة من الجنتين آتت أكلها. هذه قراءة حمزة والكسائي وأبي جعفر وعاصم، أكلها، وقرأ الجمهور كلتا الجنتين آتت أكلها. الأكل والأكل ما يؤكل. كلتا الجنتين آتت ثمرها تاما وافيا كاملا. قال الله عز وجل: ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم، الظلم النقص، ولم تظلم، لم تنقص، في كل مرة الثمار كاملة تزيد ولا تنقص، ولم تظلم منه شيئا. قال الله عز وجل: وفجرنا خلالهما نهرا. الله أكبر. الرجل ما يحتاج إلى أن يأتي بآلات، ما يحتاج إلى نواضح، ما يحتاج إلى أن يجلب الماء ويسحبه، وإنما فجر الله له بين هاتين الجنتين نهرا أو نهرا، لغتان بإسكان الهاء وفتحها، نهرا. يقول ابن عطية رحمه الله: وتأمل هذه الهيئة التي ذكرها الله عز وجل، فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منها في مكاسب الناس. يعني تخيل أنك في تلك الحال، جنة عنب أحاط بهما نخل، بينهما فسحة هي مزدرع لجميع الثمار، والماء المعين يسقي ذلك من النهر الذي حمل هذا المنظر وعظم النفع وقرب الكب وأغنى عن النواضح وغيرها. يعني ما يحتاج إلى سقي، حكاية شغالة أوتوماتيك، كما قال الله عز وجل عن ذلك الضياء، قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. هذه أيضا من نفسها تسقى، ومن نفسها تحمل، ومن نفسها تسقط ثمرها، ليس هناك مؤونة ولا جهد. يقول الله عز وجل: وكان له ثمر. قال أهل التفسير: الثمر مراد به المال من ذهب وفضة، يعني بالإضافة إلى كونه صاحب يعني تلك الأرض الخصبة والجنتين المورقتين المنتجتين، فهو كذلك عنده مال. وكان له ثمر بفتح الثاء والميم، وهي قراءة عاصم وأبي جعفر. ثمر جمع ثمرة، كبقر جمع بقرة. وقرأ غيره بضم الثاء والميم: وكان له ثمر جمع ثمار، ككتب جمع كتاب. وقرأ بعضهم: وكان له ثمر بضم الثاء وإسكان الميم، وكان له ثمر. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره، أي يراجعه الكلام، وهو يحاوره، المحاورة مراجعة الكلام من الحور وهو الرجوع، إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عندي من المال ما ترى، وأنا أعز منك نفرا. النفر قيل العشيرة والخدم الذين ينفرون مع صاحبه، وأصل كلمة النفر في اللغة الرهط دون العشرة. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال الله عز وجل: ودخل جنته، دخل هذا الكافر عدو الله، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. يا أيها الإخوان، الرجل عنده جنة أم جنتان؟ عنده جنة أم جنتان؟ فلما قال ربنا جل جلاله ودخل، لم يقل ودخل جنتيه؟ المن ظالم ولا كافر؟ عنده جنتين، لكن لما قال ربنا ودخل جنته؟ قيل: إما لأن الجنتين ما كان بينهما فاصل فهما كجنة واحدة، وإما لأنه لا يتأتى له أن يدخل الجنتين معا، أليس كذلك؟ لا بد أن يدخل واحدة. وإما، وهو رأي غريب للزمخشري في الكشاف، قال: فإن قلت لما أفرد الجنة بعد التثنية، قلت معناه ودخل جنته التي ما له جنة غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون، فما ملكه في الدنيا فهو جنته لا غير. هذا رأي الزمخشري. أبو حيان في البحر المحيط. قال وهذا بعيد جدا، يعني تكلف من الزمخشري رحمه الله. المهم قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الجملة حالية، وهو ظالم لنفسه بكفره، ظالم لنفسه بجحوده، ظالم لنفسه بتكبره على أخيه، ظالم لنفسه بافتخاره بنعمة ليس له فيها يد وإنما هي من الله. حين قال أنا أكثر منك مالا، من أعطاك المال؟ حين قال أنا أعز منك نفرا، من الذي أعزك؟ فهو يفتخر بما ليس له، فكان ظالما لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا سلام، هذا الكافر يقول لأخيه هذه الجنة التي تراها أمامك ما أظن، والظن هنا بمعنى الاعتقاد، ما أعتقد أن تبيد أي تهلك، يقال باد يبيد بيدا وبيودا وبيدودة إذا هلك اغترارا منه أصابه الغرور. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لن تفنى ولن تهلك ولن تتلف ولن يصيبها شيء. وقد قال هذا الكلام وهو مسكين، قاله لقلة علمه وضعف عقله، وإلا البقاء لمن أيها الإخوان؟ كل شيء هالك إلا وجهك. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والمصيبة الأكبر وما أظن الساعة قائمة، ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، فهذا اللام واقعة في جواب القسم، والله لئن رددت، لئن رجعت إلى ربي، ولئن رددت إلى ربي، وهذا على سبيل التشكيك، لأجدن خيرا منها منقلبا، ليكونن لي هناك. لو فرض أيها المؤمن أن كلامك صحيح وأن هناك قيامة، فأنا عندي هناك حظ أحسن من حظك ونصيب أكبر من نصيبك. قال أهل التفسير وهذا ظن كثير من الأغنياء، الأغنياء الكفار، يظن الواحد منهم أن الله تعالى ما أعطاه إلا لمكانته عنده. قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، أنا عندي لي عند الله مكانة. كما قال ربنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال الله عز وجل عن الكافر الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا حال كثير من الناس، وقد رد عليهم ربنا بقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فقد تضمنت هذه الآيات جملة من الفوائد، منها مشروعية ضرب الأمثال للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان، مشروعية ضرب الأمثال، وهذا في القرآن كثير. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قال أهل التفسير الأمثال في القرآن نوعان، هناك أمثال ظاهرة وهناك أمثال كامنة. ومن فوائدها تنويع أساليب القرآن في بيان الحقائق وتعليم الآداب، يعني القرآن يعلمنا تارة بالأمثال وتارة بالقصص وتارة بالترغيب وتارة بالترهيب، فالله عز وجل ينوع لعباده الأساليب. ومن فوائد الآيات أن فضل الله لا يمنع عن الكافر، فضل الله لا يمنع عن الكافر، لأننا في هذه الآيات قد قرأنا أن ذلك الرجل كان كافرا ومع ذلك آتاه الله جنتين. فالدنيا أيها الإخوان ليست مجالا للجزاء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى إذا أعطى خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها عطاء. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل قد يتابع النعم للكافر استدراجا استدراجا، لأنه واضح، لأن هذا الكافر كان يتقلب في النعم، وهذا ظاهر من قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، والله عز وجل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو يعصيه فاعلم أنه استدراج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد الآيات جواز إطلاق لقب الصاحب على الكافر، جواز إطلاق لقب الصاحب على الكافر. ومن فوائد الآيات أن على المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يستكين أمام الكافر، يعني ولو كان المؤمن فقيرا مسكينا والكافر طاغية متكبرا غنيا، فعلى المؤمن أن ينصحه ويأمره وينهاه، وهذا ظاهر من قوله تعالى وهو يحاوره، يعني ما كان المؤمن ساكتا والكافر يتكلم بهذا الكلام ويصرح بهذا الكفر، بدليل أنه سيأتي معنا قوله أفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ثم يقول له بعد ذلك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم من فوائد الآيات أن شأن الغني دائما إلا من رحم الله المفاخرة بأمواله والاغترار بالدنيا، هذا شأن الغني، إذا طمس الله بصيرته ولم يعرف حقيقة الأمر فإنه يغتر بالدنيا ويظن أن له كرامة عند الله. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ومن فوائد الآيات أن من أسباب الاغترار بالدنيا كثرة العشيرة والأنصار، يعني الدنيا ليست مالا فقط وإنما مال وعشيرة وأنصار، لذلك الكافر جمع بينهما فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ومن فوائد الآيات أن إنكار البعث والمعاد ظلم وكفر بالله، قال سبحانه ودخل جنته وهو أن القول ببقاء العالم وكذلك القول بقدمه كفر بالله، القول ببقاء العالم كما قال هذا الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا قول ببقاء العالم كفر بالله، وكذلك القول بقدم العالم أن العالم قديم هذا أيضا كفر بالله، واعتقاد المؤمن أن العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، أليس كذلك؟ كل حادث لا بد له من محدث، يعني أي مخلوق في الدنيا له أول وله آخر، أما الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء فهو الله جل جلاله، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء جل جلاله.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.